فأتكلم في إن شاء الله عز وجل في هذا في هذه الليلة في عدة مسائل في أمر القيام. أتكلم في مسألة القيام في الزيادة عن 11 ركعة، لأن كثير من أهل السنة، وأقول أهل السنة، كثير من أهل السنة اختلفوا في هذا الباب، وصار بينهم الأمر انتقل إلى شحناء وبغضاء عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وقبل أن أذكر هذه المسألة، أن عندنا صار عندنا أناس يجعلون هذه المسألة مسألة فاصلة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، طبعا هذا من الغلو والإفراط عياذا بالله تعالى. فأتكلم في هذه المسألة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ألا وهي مسألة الزيادة أولا عن 11 ركعة. ثم أتكلم عن مسألة التعقيب، أي مسألة الرجل يصلي في المسجد في جماعة ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته ثم بعد ذلك يريد أن يرجع إلى المسجد ليصلي جماعة مرة أخرى، هل يكون هذا جائزا أم لا؟ ثم أتكلم هل يجوز الصلاة بعد الوتر، هب أنك أوترت في المسجد، هل يجوز لك أن تصلي بعد ذلك في بيتك عدا أن توتر مرة أخرى؟ كل هذه المسائل نطرحها إن شاء الله اليوم. فالمسألة الأولى ألا وهي هل يجوز الزيادة عن 11 ركعة؟ قلت الجواب نعم، فيجوز الزيادة عن 11 ركعة، بل نقل ابن عبد البر في هذه المسألة الإجماع على ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قلت أولا أذكر الأدلة على ذلك، أي على جواز الزيادة عن 11 ركعة، لأن هذا فيه خير، هذا خير كبير، فينبغي لهذه المسألة أن يشمر عن الساعد فيها لنبينها لنتكلم فيها. فأذكر أولا الأدلة على جواز ذلك، ثم أذكر في ثنايا الكلام أدلة المخالفين والرد عليها. فأقول أولا ذكر الأحاديث التي تبين صلاته عليه الصلاة والسلام أكثر من 11 ركعة. ففي صحيح البخاري أولا عن قريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه. هذه سنة، أنك إذا قمت من النوم فامسح بوجهك هكذا، تمسح النوم من على وجهك. وقرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، فصنعت مثله أي ابن عباس، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين، عد معي 4، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هكذا كم؟ 10، ثم ركعتين 12، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. الشاهد هنا، صلى هنا النبي عليه الصلاة والسلام كم ركعة؟ الجواب 13 ركعة، إذن زيادة عن 11 ركعة، واضح؟ لا يقال بأن هاتين الركعتين من صلاة الفجر، لأنه قال ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين، ركعتين التي بعد المؤذن ما هم؟ أي سنة نافلة الفجر، واضح؟ ثم خرج فصلى الصبح، مفهوم؟ إذن صلى النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل كم؟ 13 ركعة. طيب إن قال قائل ممكن يكون 13 ركعة منها ركعتين سنة العشاء، قلنا انظر إلى قول ابن عباس ركعتي الفجر، قلت انظر إلى قول ابن عباس ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، فبين أن الركعتين زائدة على 13 ركعة. فإن قال قائل لعله صلى معهم ركعتين العشاء، الجواب قلنا الأصل أنها صلاة الليل، فمن أراد أن يخرجنا عن هذا الأصل فليتفضل بالدليل الناقل عن الأصل، لأن الأصل بقاء. عندنا القاعدة الأصولية بتقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. ابن عباس يشرح صلاة قيام الليل أم لا؟ الجواب نعم، يشرح صلاة قيام الليل. السؤال، هل يحتمل، سنرجع للألفاظ التي تكلمنا فيها، هل يحتمل أن منها ركعتي العشاء؟ الجواب نعم، قد يحتمل، لكن هذا خلاف الظاهر. واضح؟ هذا خلاف الايه؟ الظاهر. وقد عرفنا الظاهر محتمل أمرين، لكن هو في أحدهما أرجح، والأصل أنها قيام الليل. فمن أراد أن يخرجنا عن هذا الأصل فليتفضل بالدليل الناقل. صحيح؟ والأصل بقاء ما كان على ما كان. مفهوم؟ 2، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، يعني من الليل. إذن ابن عباس هنا أيضا يبين أنها من الليل. وعن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 13 ركعة من الليل. ولاحظ كلمة كان، واضح؟ على ما سيأتي إن شاء الله هذه اللفظة، لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه احتج بكلمة كان من حديث عائشة، وسنعرف عند الأصوليين ما معنى كلمة كان عندهم. في صحيح البخاري 3، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. واضح؟ إذن كان عائشة بتقول يصلي بإيه؟ بالليل في صحيح البخاري 13 ركعة. هنا نصت عائشة أنها من؟ أنها صلاة الليل. واضح؟ فحتى لا يقال أن منها ركعتي الفجر، قالت ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، ألا وهما صلاة النافلة. واضح؟ وفي الموطأ رواية يحيى الليثي عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. إذن عائشة حدثت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. قلت وهذا الحديث يوضح أيضا أن ركعتي الفجر ليس من الثلاث عشرة ركعة، لأن بعض الناس احتج للشيخ الألباني رحمه الله فقال بأن الركعتين اللتين في الثلاث عشرة ركعة هما ركعتي الفجر. هذا نص في هذه المسألة. فإن قال قائل في صحيح مسلم عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، إذن هذه الرواية بإيه؟ بركعتي الفجر. قلنا إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كلا الأمرين، يصلي 13 ركعة منها ركعتي الفجر، إذن 11 ركعة من الليل، ومرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة من الليل، ثم بعد ذلك إذا أذن الفجر كان يصلي ركعتين خفيفتين. إذن يفعل الحالتين، والقاعدة الأصولية بتقول الإعمال أولى من الإهمال، أي إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. حبذا لو تكتب القواعد الأصولية في غاية الأهمية. فإن قيل إن هذا يتعارض مع قولها في صحيح البخاري، أي حديث الذي حدثت به أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، واضح؟ هذا يتعارض مع قولها رضي الله عنها حينما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. واضح؟ فالسؤال هنا، هل هذا يتعارض مع قولها بأن مع تحديثها بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة؟ الجواب، القاعدة الأصولية بتقول بأن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، فهي رضي الله عنها هي التي حدثت بكلا الحديثين، واضح؟ فما يصح أن يؤخذ نص ويترك الآخر، والأصل هو إعمال أدلة الراوي. قال العلامة ابن باز في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 323، ولهذا ثبت عنها، شوف الشيخ ابن باز سيجمع ما بين الروايتين، ولهذا ثبت عنها رضي الله عنها أنه صلى 13 وثبت عن غيرها، فدل ذلك أن مرادها الأغلب، دل مرادها على الإيه؟ على الأغلب، يعني حدثت بإحدى عشرة ركعة وحدثت بثلاث عشرة ركعة، واضح؟ وغير عائشة حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة، فلما قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، دل الشيخ نباز يقول دل ذلك على أن قوله هذا يدل على أنه الإيه؟ على أنه فعل الأغلب، أي أغلب فعل النبي عليه السلام إحدى عشرة ركعة. طيب لو كان فعلها الأغلب، يعني الدليل الغالب أن النبي عليه السلام كان يصلي إحدى عشرة ركعة، إذا أخذ هذا الغالب من قولها ما كان، طيب ما هو ممكن برضو يقال أن الأغلب ثلاث عشرة ركعة لأنها قالت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه السلام يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل، فهل لو قلنا كان هنا يدل على الأغلب أي إحدى عشرة ركعة، إذن كان هناك أيضا يدل أيضا على الأغلب، مفهوم؟ لكن على ما سيأتي أن كلمة كان عند الأصوليين لا يعنى منها الاستمرار، لا يؤخذ منها الاستمرارية، على ما سيأتي إن شاء الله. وفي صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لا أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين، إذن كم؟ ست ركعات، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، إذن ثمانية، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، إذن عشرة، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، إذن اثنى عشرة، وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. إذن أيضا زيد بن خالد الجهني حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث عشرة ركعة، إذن أنت عندك عائشة حدثت بثلاث عشرة ركعة، وعندك ابن عباس حدث بأن النبي صلى ثلاث عشرة ركعة، وعندك زيد بن خالد الجهني حدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث عشرة ركعة. قلت فإن قيل إن قول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان الحديث يدل على الاستمرار، يعني ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا يدل على إيه؟ على الاستمرار، واضح؟ طيب يعارض أيضا بأن قولها أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 13 ركعة، هل يقال أيضا هذا على الاستمرار؟ واضح؟ بالطبع لا، فيقال الذي عليه الأكثرون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، مفهوم؟ في الأحكام الشرعية التكليفية لا يلزم إذا جاء كلمة كان أنه يلزم منها الاستمرار، لا، واضح؟ أما في الإخبار عن الله عز وجل فيلزم منها الأزلية والاستمرارية، وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما، أي كان ولا يزال، واضح هذا؟ لكن نحن نتكلم في العقيدة، نتكلم في أحكام الفقه، لا تخلط بين البابين، واضح هذا؟ أتكلم في مسائل الأصول. فالذي عليه الأكثر من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هو فعل ماض تدل على وقوعه، يدل على وقوعه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، فإن دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا حديث صحيح مسلم، قالت كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لحله قبل أن يطوف، كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لحله قبل أن يطوف، ما معنى لحله قبل أن يطوف؟ الجواب لحل النبي عليه الصلاة والسلام الأصغر قبل أن يطوف طواف الإفاضة، واضح؟ قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لأن عندك الحل الأصغر، أنه يحل لك كل شيء إلا النساء قبل الطواف، قبل طواف الإفاضة. طيب هنا عائشة طيبت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف طواف، قبل أن يطوف طواف الإفاضة، صحيح ولا لا؟ وهذا الحديث خلاف مذهب عمر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقول بأنه يتطيب العبد عند الحل، وهذا حديث عائشة يرد على إيه؟ يرد على ذلك. مفهوم هذا؟ السؤال هنا، عائشة قالت كنت أطيب مع أن النبي لم يحج إلا مرة واحدة، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك استخدمت لفظة إيه؟ كنت. مفهوم؟ فكلمة كنت، كلمة كان عند الأصوليين الراجح من أقوال الأصوليين، وهذا مذهب الجمهور، جمهور الأصوليين، أنه لا يؤخذ منها، لا يؤخذ منها الاستمرارية، مفهوم؟ بل يؤخذ منها الوقوع مرة بمرة واحدة. فلا يؤخذ من قول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أنه كان يستمر عليها، مفهوم؟ طبعا هذا خطأ، هذا خطأ. لما؟ لأن الذي بنى الحكم على هذا على كلمة كان، بناه على أن كان تفيد الاستمرارية، والصحيح عند الأصوليين أن كان لا تفيد الاستمرارية، بل قد يقع الأمر بمرة واحدة ويأتي أيضا بصيغة، بصيغة الماضي كان أو كنت أو كنا. مفهوم هذا؟ هذه فائدة أصولية في غاية الأهمية. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع إلى آخره. قلت وكان في الإخبار عن اللا تفيد الاستمرارية والأزلية، وهذه المعلومة قد ذكرتها. طيب خامسا، عن عبد الله بن عمر قال سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام أي البرهان الخامس على جواز الزيادة عن 11 ركعة. عن عبد الله بن عمر قال سأل أن رجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال النبي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به إلى آخره. إذن هذا دليل أيضا، وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الدلالة فيه أمران. الأمر الأول مثنى مثنى مثنى، وهذا كلام عام، كلام مطلق واضح. ثانيا توتر له ما قد صلى، واضح، وهذا أيضا فيه إطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قيد. اعتراض والجواب عليه، اعترض الإمام الألباني رحمه الله تعالى على هذا الدليل. الشيخ الألباني في رسالة التراويح قال عن هذا الدليل بعد أن ذكره، قال إن هذا تمسك واهن جدا، أي هذا الحديث تمسك إيه؟ واهن جدا، بل هي شبهة لا تساوي، لا تساوي حكايتها، فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ، أي يجوز، فيما لم يقيده الشارع. أما إذا قيده الشارع حكما مطلقا بقيد فإنه يجب التقيد به. يعني الشيخ بيقول الحديث ده، هذا الدليل شبهة لا تساوي، واضح، أنتم بتحتاجوا بها إزاي يعني؟ طب لما؟ قال لأن هذا الحديث وإن قلتم بأنه مطلق، لكن معروف عند الأصوليين بأن المطلق إذا بين له مقيد يحمل على، يحمل على المقيد، مفهوم؟ طيب ما هو حمل المطلق؟ الجواب على ذلك أن حمل المطلق على المقيد هذا يحتاج لضوابط، هذا يحتاج له، يحتاج إلى ضوابط. من الإجماعات التي أجمع الأصوليين عليها أنه إذا ذكر عدة قيود لمطلق لا يجوز حمل المطلق على هذه المقيدات، بطل حمل المطلق على المقيد بالإجماع. لأن أنت عندك كم قيد هو؟ في عندي 13 ركعة وفي عندي 11 ركعة، يبقى أنا عندي كم قيد؟ قيدان. لو قيدت ب 11 ركعة فلماذا لا تقيد ب 13 ركعة؟
صحيح. ولو قيدت بثلاث عشرة ركعة فلماذا لا تقيد بإحدى عشرة ركعة؟
فإذا ذكر قيدان امتنع حمل الإطلاق على المقيد بالإجماع.
قلت الجواب على ذلك أولا أن مقيد النبي عليه الصلاة والسلام ورد بإحدى عشرة ركعة وبثلاث عشرة ركعة، فلماذا قيدنا بالأول دون الثاني؟ صحيح.
وقال القرافي الأصولي في العقد المنظوم في الخصوص والعموم، كتاب من مجلدين في العام والخاص، وذكره أيضا أبو يعلى في العدة، كتاب العدة لأبي يعلى، كتاب من أمتع ما أنت قارئ في علم الأصول، وابن تيمية رحمه الله في كتاب المسودة ينقل عنه كثير جدا، ممكن بغير يعني بغير إجمال في الكلام ابن تيمية ممكن يكون نقل ثلاث أربع الكتاب في المسودة، في كتاب المسودة في الأصول الفقه لآل تيمية رحمه الله، كان ينقل عن أبي يعلى في العدة كثير جدا. وذكره القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه أن المطلق إذا قيد بقيدين متضادين، متضادين هو ثلاث عشر أو أحد عشر ركعة متضادين، سقط القيدان وبقي المطلق على إطلاقه باتفاق. يبقى سقط الإيه؟ القيدان وبقي المطلق على إطلاق الذي هو مثنى مثنى مثنى. ثانيا قال العلامة ابن عثيمين رادا على كلام الشيخ الألباني رحمه الله أن المطلق يحمل على المقيد، قال رحمه الله تعالى، يبقى هذا الجواب الأول أن حمل المطلق على المقيد هنا، فيقال بأنه إذا ذكر للمطلق قيدان متضادان واضح امتنع حمل المطلق على المقيد بإيه؟ باتفاق، وبقي حفظ المطلق على إطلاقه ألا وهو مثنى مثنى. ده أولا. الشيء الثاني، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إيه في الشرح الممتع في المجلد الرابع صفحة 73، قال وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط، فبعض الناس يغلو حيث التزم السنة في العدد فيقول لا يجوز زيادة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير على من زاد على ذلك ويقول إنه آثم عاصي، وهذا ولا شك إنه خطأ. وكيف يكون آثما والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يحدد بعدد؟ ومن المعلوم أن الذي سأله عن الصلاة الليل لا يعلم العدد، لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى.
صحيح.
من لا يعرف الكيفية جهله بالعدد من باب أولى، يسأل عن الليل عن صلاة الليل. وهو ليس ممن خدم الرسول، يعني السائل هذا ليس ممن خدم الرسول حتى يعرف كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل، وهو ليس ممن خدم الرسول حتى نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدد له بعدد، علم أن الأمر في هذا واسع، وأن للإنسان أن يصلي مئة ركعة ويوتر بركعة. ده الجواب الأول من الشيخ ابن عثيمين. الجواب الثاني، وقال أيضا الشيخ في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع عشر صفحة 118، سئل الشيخ عن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، الحديث يدل على جواز الصلاة على عدد غير محدد، لأن هذا الحديث مطلق وقد صلى النبي عليه السلام 11 ركعة، فهل يعد ذلك تقييدا للحديث؟ ده السؤال، يعني الشيخ ابن عثيمين بيسأل هل يعد حديث مثنى مثنى مطلق يقيده فعل النبي عليه السلام 11 ركعة؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا حديث مطلق، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذا المطلق. القاعدة بقى، وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف الإطلاق لا يعد تقييدا. هو المبحث كله أصولي، ها؟ يبقى الشيخ ابن عثيمين بيقول له إيه؟ بيقول له فعل النبي عليه الصلاة والسلام داخل تحت هذا الإطلاق، يعني كما قلت لك يا أحمد أكرم الطلبة، أكلام عام ولا لا؟ كلام عام، أكرم الطلبة. صحيح. فالعام يشمل جميع الأفراد. ثم قلت لك أكرم زيدا، بعد أن ذكرت لك العموم قلت لك أكرم زيدا، هل تخصص زيد بالإكرام وتمتنع عن إكرام الباقين؟ الجواب لا. صحيح ولا لا؟ لا تقول ذلك. لما؟ لأن زيد أخذ حكما يوافق حكم الإكرام، واضح؟ فلا يخصص. يبقى زيد هذا أخذ حكما يوافق حكم العام في الإكرام، لا يخصص به العموم. مفهوم هذا؟ إذن التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. مفهوم هذا؟ لا يقتضي تخصيص الايه؟ لا يقتضي تخصيص العام. طب متى أخصص العام؟ إذا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لك إلا زيدا، يبقى هنا أنا أعطيت زيدا حكما يخالف الحكم العام. إذن أنا عملت شيء اسمه عند الأصوليين سلب العموم. إذن أنا سلبت من العموم بعض الايه؟ بعض الأفراد. مفهوم هذا؟ إذن أنا سلبت العموم. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل تحت ايه؟ تحت هذا الإطلاق. وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف الإطلاق لا يعد تقييدا، كما هو معروف عند الأصوليين. فأنت لو قلت أكرم رجلا وقلت أكرم محمدا فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد، لأنه داخل في أفراد المطلق، ولكن يصدق عليك أنك التزمت الأمر. وكذلك لو قلت أكرم الرجال فأكرمت واحدا بعيني فلا يعتبر ذلك تخصيصا، بل نقول إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص فكذلك التقييد. فهمتوا؟ ها؟ وضحت المسألة؟ يبقى القاعدة إيه؟ أن التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام ها؟ لا يخالف. هنا لا يخالفه، يبقى لا يخصص به العام. متى أخصص العام؟ إذا أخذ بعض أفراد العام حكما يخالف حكم العام، يبقى أنا هنا سلبت العموم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يبقى أنا هنا سلبت من هذا العموم المقبرة والحمام. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، يبقى هذا خامسا. سادسا، يقول ابن حجر رحمه الله في بيان فعل السلف في فتح الباري: لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب، وقد اختلف في ذلك، ففي الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها 11، ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر، وزاد فيه: وكانوا يقرؤون بالمئين ويقومون على العصي من طول القيام. ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف فقال: 13. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: 21. هذا حال فعل إيه؟ فعل الصحابة. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: 21. ورواه مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد: 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر. وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر 23. وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات، وبالعكس، يعني حيث تكسر الركعات تقل الايه؟ تقل القراءة. مفهوم؟ قال: وبالعكس، وبذلك جزم الداودي وغيره، والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب، والثاني قريب منه، والاختلاف فيما زاد عن 20 راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث. ثم ذكر بعد ذلك أفعال الناس، قال: في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون 36 ركعة ويوترون بثلاث، إذن بكم؟ 39 وقال مالك هو الأمر القديم، يعني الأمر القديم الذي أدركت عليه أهل المدينة، هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن الشافعي رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وبمكة 23 وليس في شيء من ذلك ضيق. وعنه قال إن أطال القيام وأقل السجود فحسن، وإن أكثر السجود وأخف القراءة فحسن، والأول أحب إلي، لأن كل هذا يندرج تحت مسنى، تحت مسنى مسنى، والأول أحب إلي. وقال الترمذي أكثر ما قيل فيه أنه تصلى 41 ركعة، يعني بالوتر كذا كذا قال. وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد تصلى 40 ويوتر. لاحظ أنه ينقل فعل أهل المدينة، فعل أهل مكة، فعل أهل الكوفة، وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر، لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة فتكون 40 إلا واحدة. قال مالك وعلى هذا العمل منذ 140 سنة. وعن مالك 46 وثلاث الوتر، يعني 49، وهذا هو المشهور عنه. وقد رواه ابن وهب عن العمري عن نافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 إلى آخره. واضح؟ إذن يبين لك أفعال الإيه؟ أفعال الناس، مفهوم؟ فعل السلف من لدن الصحابة، واضح، إلى التابعين، تابع التابعين، فعل القديم، الأمر القديم عند في أهل المدينة، كذا في عند مكة، كل هؤلاء يندرجون وينطلقون من قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل إيه؟ مثنى مثنى. فمسألة التقييد بإحدى عشرة ركعة هذا أمر أجنبي، كما سأذكر لك أيضا زيادة تأكيد عن ابن تيمية وعن ابن عبد البر رحمة الله على الجميع. ويقول ابن قدامة 7 في المغني فصل، والمختار عند أبي عبد الله أي الإمام أحمد فيه 20 ركعة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك 36، وزعم أنه الأمر القديم. زعم هنا بمعنى قال، لأن كلمة زعم لفظة مشتركة، قد يعنى منها القول الباطل وقد يعنى منها القول المحقق، ويعلم هذا بالسياق، واضح، يعلم هذا بالسياق، كما ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري. وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالح مولى التوأمة قال أدركت الناس يقومون بإحدى 41 ركعة يوترون منها 5. ولنا أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم 20 ركعة، مفهوم؟ 8 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/272 قيام رمضان لم يوقت النبي عليه الصلاة والسلام فيه عددا معينا، بل كان هو عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان، لاحظ الكلمة بقى ابن تيمية، لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة. ابن تيمية جعل الأصل الزائد فعل النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة بقى، مش 11 ركعة. ليه؟ أريد جوابا، لما ليه ابن تيمية اختار كان لا يزيد عن 13 ركعة، مش حديث عائشة بقى؟ قول يا أحسنت، لأن أكثر الروايات جاءت عن 13 ركعة، حديث زيد بن خالد الجهني، حديث ابن عباس، عائشة نفسها، صحيح ولا لا؟ فاعتمد ابن تيمية الروايات الكثيرة، الكثرة الكثيرة من الروايات على 13 إيه؟ على 13 ركعة. قال لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة. معنى كلمة كان يصلي بهم، إذا ابن تيمية يصحح الإيه؟ يصحح هذه الرواية. قال يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر 3، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المؤمنين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون 40 ركعة ويوترون 3، وآخرون قاموا 36 وأوتروا 3، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام 10 ركعات و3 بعدها، قيام 10 ركعات و3 بعدها، حتى ما قال إيه؟ وبركعة بعدها، كان ابن تيمية بيعتمد الإيه؟ لا، اجعلها 13 ركعة بقى. فقال هذا يجوز،
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه بالقيام بـ20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الـ40، وإن قام بـ40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. الذي يظن ذلك فقد إيه؟ فقد أخطأ. فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام، فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوط أو تركه؟ كل ذلك سائغ حسن على ما سيأتي في أمر القنوط إن شاء الله. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك. وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع، هذه مسألة أخرى. مفهوم؟ ابن تيمية رحمه الله خلاصتها لك، ابن تيمية رحمه الله رجح المصلحة في ذلك، إذا كنت ترى من نفسك نشاطا واضح فالأفضل هو إطالة القيام طول القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حينما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوط أي طول القيام. فإذا لم تكن تستطيع مثلا كثرة القراءة والقيام فكثرة الركعات في حقك أنت إيه؟ في حقك أنت أولى وأفضل. طيب، تاسعا، ويقول ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 21 صفحة 70 قال: فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود. لاحظ الكلمة لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. عاشرا، فتاوى الشيخ محمد إبراهيم، يقول الشيخ محمد إبراهيم حينما قال في مجموع فتاويه المجلد الثاني صفحة 243 من محمد إبراهيم من الأخ المكرم عبد الله الجيلاني سلمه الله تعالى: فقد وصلنا كتابك الذي تسأل فيه بما نصه فأفتونا جزاكم الله عنا أحسن الجزاء عن صلاة التراويح كم عدد ركعاتها، لأن المتبع لدينا كنا نصليها 20 ركعة، ولكن المرشدين اليمنيين من قبل فضيلة الشيخ عبد الملك ابن إبراهيم آل الشيخ للقيام بالوعظ والإرشاد بهذه الجهة قرروا أن صلاة التراويح هي مع الوتر 11 ركعة فقط، مستندين في ذلك، وراح ذكر إيه الاستناد، على حديث عائشة، وحيث قد أشكل علينا الأمر ونظرا لقرب شهر رمضان إلى آخره. الجواب: الحمد لله، ذهب أكثر أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أن صلاة التراويح 20 ركعة، لأن عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، وكان هذا بمحضر من الصحابة فيكون كالإجماع، وعلى هذا عمل الناس اليوم الآن، فلا ينبغي الإنكار عليهم بل يتركون على ما هم عليه، لأنه قد ينشأ من الإنكار عليهم وقوع الاختلاف والنزاع وتشكيك العوام في سلفهم، ولا سيما في هذه المسألة التي هي من التطوع والأمر فيها واسع، وزيادة التطوع أمر مرغوب فيه، ولا سيما في رمضان، لحديث أن رجلا قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، إلى آخره. الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا 11 قال في المجلد 11 صفحة 322: وأصح ما ورد عنه عليه السلام الإطار 13 أو 11 ركعة، والأفضل 11، فإن أوتر 13 فهو أيضا سنة وحسن، وهذا العدد أرفق بالناس وأعون للإمام على الخشوع في ركوعه والسجود وفي قراءته وفي ترتيل القرآن وتدبرها وعدم العجلة في كل شيء. وإن أوتر 23 كما فعل ذلك عمر والصحابة، إذن أيضا ابن باز يصحح إيه؟ أثر عمر في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع، وثبت عن عمر والصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا 21 كما في حديث عائشة. فقد ثبت عن عمر هذا وهذا بإحدى عشر، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا. ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أنه يصلي إحدى عشرة، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك، وأن الأمر عند الصحابة واسع، كما دل على عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاته الليل مثنى مثنى. إذن برضو احتج الشيخ بإيه؟ بمطلق الحديث، لأن القاعدة أن العموم يبقى على عمومه والمطلق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده أو يخصص. الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 141 سئل الشيخ عن حكم من يسخر بالذي يرفع يديه في صلاته، ذكر عدة أمور، أو يصلي التراويح بأزيد من 11 ركعة إلى آخره. فأجاب الشيخ: الذي يسخر بمن يقوم هذه الأعمال المشروعة لا يخلو من حالين، إما أن يسخر به لكونه طبق الأمر المشروع. بعض الناس ممكن ينكر بغير علم، والأصل في الإنكار أن يكون عندك علم. كيف تنكر على شيء أنت لا تعلمه أو أنت تجهله، وإنما تنكر بمجرد أنه خالف عقلك أو خالف رأيك أو خالف شيخك، وإنما الإنكار إنما يكون بالعلم، والعلم مصادر ثلاثة: كتاب وسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا على خطر عظيم، لأنه إذا سخر به من أجل اتباع المشروع كان ساخرا بالمشروع نفسه، والسخرية بشرع الله كفر. وذكر آية: ولئن سألتهم من ليقولن إنما كنا نخوض نلعب إلى آخره. وأما إن كان يسخر به لسوء فهم عنده ولعدم معرفة بالشرع عنده، فإنه لا يكفر، لكنه يكون قد أتى معصية حيث احتقر أخاه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فتبين أن السخرية بمن يقوم بشرائع الله تنقسم إلى هذين القسمين: إن سخر به من أجل تطبيق ما يراه شرعا فهو كافر، لأن سخريته به سخرية بالشرع. وإن سخر به معتقدا أنه ناقص الفهم قليل العلم حيث خالف رأي أئمة عنده، فهذا لا يكفر، لكنه يكون فاعلا لمعصية عظيمة، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ليس كل من يسخر من شيء تحكم عليه بأنه كافرا، واضح؟ قد يسخر من الشيء لا يدري أنه أصلا مشروع. تجد مثلا بعض الناس قد يسخرون من اللحية، قد يسخرون من تقصير الثوب، لا تسقط عليه هذه الآية وتقول: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، وتحكم عليه بالكفر. لا، لأنك ينبغي أولا، وإن كانت اللحية فرض بالإجماع كما ذكر ذلك ابن حزم، ولكن ينبغي أن تبين له أنك تسخر بحكم الله، تسخر بحكم رسول الله، تبين له أولا، لكن لا تقل بأن فلان يسخر فيكون من الكافرين. لا، لأن مسألة اللحية ومسألة تقصير الثوب عندي بعض الناس قد لا يعرف أنها مشروعة، وإنما قد يظن أنها من عند هؤلاء الناس فقط. حتى أن بعض الحمقى والمغفلين أخرج بحثا يقول بأن تربية اللحية أو إعفاء اللحية هذا يسبب بعض الفطريات تحت اللحية، مفهوم؟ طيب إذا كان هكذا، إذا كان ذلك كذلك، فيحلق الناس رؤوسهم أيضا، مفهوم؟ وهذا أولى يعني. فالشيخ رحمه الله ذكر هذا الكلام ثم قال: وأما تلقيب من فعل هذه السنن وهذه الأمور المشروعة بأنه مبتدع وأنه وهابي وأنه خارج عن السنة والجماعة فإن هذا منكر. تجد هذا كثير من الرسلانيين من هؤلاء الجهلة وغيرهم من عند زهران وغيره وغيره، واضح، الذين يجزمون ببدعيتها. والله من عند هؤلاء من يبدع أناسا يزيدون على 11 ركعة، الشيخ الألباني ما يفعله، يعني الشيخ الألباني لا يقول بأن فلان إن فعل هذا يكون مبتدعا، بل يقول إنها خلاف السنة إنها بدعة، لكن لا يبدع من فعل هذا، واضح. أما هؤلاء واضح تجدهم يقولون إيه؟ فلان هذه بدعة، وإن فعلتها فلان يكون مبتدعا. بعض هؤلاء سمعناهم يقولون هذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. كذا اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 3953 بيّنت أيضا أن الزيادة عن 11 ركعة جائزة،
وأيضا في الفتوى 19854 أنا ألخص لك فتواه. الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي قال في تأسيس الأحكام من شرح عمز الأحكام تحت حديث رقم 126، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ أحمد النجمي كان من أشد الناس في مسألة زيادة، مسألة 11 ركعة لا يجوز زيادة عن 11 ركعة، والزيادة عن 11 ركعة بدعة مخالف للسنة. ثم الشيخ كتب بحثا ورد فعل الشيخ الألباني بعد ذلك رحمة الله عليه، فقال فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل، وأن الزيادة عليه داخل تحت عمومات القول. تلاحظ أن كلما يتكلموا في المسألة الأصولية العمومات يذكرون أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام داخل العمومات، واضح بأنه فرد من أفراد العام، فلا مكان للتبديع. وأن من التزم عددا معينا كالعشرين أو 36 أو غير ذلك كالتزام الفريضة ولو أخل بالقراءة أو الركوع والسجود فإنه قد أساء، ويخشى عليه أن يبلغ به ذلك إلى شرك التحكيم. وقد زعم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في صلاة التراويح له، وهي الرسالة الثانية من كتاب تسديد الإصابة له، أن التراويح لم يثبت أن عمر بن الخطاب صلاها 20، ثم قال تحقيق الأخبار الواردة، أي الباب اللي ذكره الشيخ الألباني، تحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها، ثم ساق الأثار الواردة في ذلك وضعفها جميعا بتحامل شديد، أي بتحامل من الشيخ الألباني رحمه الله. وأنا مع احترامي للشيخ الألباني رحمه الله وحبي إياه أرى أنه قد جازف في ذلك، إذ إن الأمر بالعشرين قد ثبت بنقل العدل عن العدل المؤيد بالعمل المستمر على ذلك الذي تؤكده الآثار المستفيضة التي تدل على أن السلف قد فهموا أن النفل المطلق لا تحديد فيه، بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده، وأن ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من 11 أو 13 مع طول القيام والركوع والسجود هو الأفضل، هو الأفضل، وأن من خفف القيام والركوع والسجود وكثر عدد الركعات فإن ذلك جائز له، ما لم يصل جائز له ما لم يصل التخفيف إلى حد الإخلال، لأن هذا قوله مسنا وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، واضح، ولا تعارض بين قوله وفعله إذ أن كله سنة. أما كون العدد الذي صلى النبي عليه الصلاة والسلام هو اللازم الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يقصر عنه، فهذا مردود بأمور. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا بالتزام ذلك العدد الذي كان يصليه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزيد عليه ولا يقصر عنه، ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض. اللفتة دي في غاية الأهمية. الشيخ أحمد بيقول لو أن النبي ألزم الناس بالإحدى عشرة ركعة لانتقل النفل من النفل إلى الفريضة، صحيح؟ لكن عائشة لما ذكرت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، ذكرت حكاية فعل. وعندنا القاعدة بتقول الفعل المجرد عن قرائن الوجوب ينزل منزلة الاستحباب، قل لي، لكن هذا فعل مبين لمجمل واجب، صحيح؟ فعل مبين لمجمل واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، في أمر القيام، في أمر الركوع، في أمر السجود، نعم، قم ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد، واضح؟ لكن لو قلت بأن الفعل هنا مبين لمجمل الواجب ألزمتك بقراءته، صحيح ولا لا؟ ألزمتك بكما كان يقرأ تقرأ أنت أيضا، مش لابد أرضه فعل، مفهوم؟ أليس هذا أيضا فعلا؟ فلو قلت بأنه فعل مبين لمجمل الواجب ألزمتك بفعله في القراءة أيضا، ولا قائل بذلك أصلا. ولكن عائشة نقلت الفعل المجمل هنا فالفعل المبين الفعل المجرد عن قرائن الوجوب أي عن قرائن أمره عليه الصلاة والسلام بالإحدى عشرة ركعة ينزل منزلة الاستحباب. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر قال صلى النبي عليه السلام أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعد الظهر. أسألك أنت الأربع قبل الظهر فرض ولا سنة؟ لو قلت بأن عائشة فعله نقل الفعل هنا من بين المجمل الواجب ألزمتك بقول ابن عمر صلى النبي أربعا قبل الظهر وبعد وأربعا بعد الظهر بأن الأربع قبل الظهر واجب. واضح؟ طبعا لا قائل بذلك لا من الإنس ولا من الجن، مفهوم هذا؟ إذن ابن عمر لما نقل هنا الأربع يبقى نقل فعل مجرد عن قرائن الوجوب لأن النبي لم يأمر بهم، فالأفعال المجردة عن قرائن الوجوب تنزل منزلة الاستحباب. ولكن الأربع ركعات صلوا كما رأيتموني أصلي، فرأينا النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالتكبير ثم بدعاء الاستفتاح ثم بالاستعاذة ثم بقراءة الفاتحة ثم بقراءة آيات بعد الفاتحة ثم التكبير ورفع الأيدي ثم الركوع إلى آخره على ما تكلمنا في كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فلا يصح حمل قول حديث عائشة على أنه فعل مبين لمجمل واجب، لأن الشيخ الألباني رحمه الله قال بأن فعل عائشة نقل عائشة فعل مبين لمجمل واجب، فيقال للشيخ هنا فلو قلنا بأن الفعل هنا فعل مبين لمجمل واجب إذن لجعلنا كل صلوات النوافل التي نقلها الصحابة فعل مبين لمجمل واجب، إذن كل النوافل صارت فريدة. لا، فرق بين الفعل المجرد نقل الفعل المجرد عن قرائن الوجوب تنزل منزلة الاستحباب، مفهوم هذا؟ إذ لو كانت هذه النافلة أمر النبي بإحدى عشرة ركعة لانتقلت من النافلة إلى الفريضة، مفهوم هذا الكلام؟ ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض، وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذره على أمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خشيت أن تفرض عليكم. ثانيا، أن قد قدمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل المطلق لا تحديد فيه بل هو موكول إلى الطاقة والجهد والرغبة في العبادة. ثالثا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ بالأفضل مع التوسط في العدد واليسير الذي يلائم الكثرة الكاثرة من أمته من دون مشقة تحصل عليه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب اليسر وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. رابعا، أنه لا يختلف اثنان فيما أعلم أنه لو قام أحد الليل كله بركعتين أو أربع لاعتبر قد قام، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه مبتدع أو مخالف للسنة أو عاصي لله. صحيح. هل من قائل لو قلنا بأن إحدى عشرة ركعة من زاد عليها يكون وقع في البدعة؟ طب ولو نقص منها؟ هب أنه صلى ثلاث ركعات، هل من قائل بأنه أيضا خالف السنة وواجب عليه أن يصلي إحدى عشرة ركعة؟ ها؟ الجواب لا، طبعا لا قائل بهذا أبدا، مفهوم هذا؟ ولا يستطيع أحد أن يقول إنه مبتدع أو مخالف للسنة أو عاصي لله. وقد ورد عن بعض السلف أنهم قرأوا القرآن كله في ليلة وفي ركعة أو ركعتين. خامسا، أن أهل العلم قد اختلفوا، يعني الشيخ بيقول لو قلتم بأنه لا يجوز زيادة عن إحدى عشرة ركعة طيب لأنها بدعة، طب هل يجوز أن أنقص عن إحدى عشرة ركعة؟ مفهوم؟ فلو قلتم جائز كنا ما الفرق بين الزيادة وما الفرق بين النقصان؟ مفهوم؟ لو قلتم هذا جائز أن يقصر عن إحدى عشرة ركعة كنا إذن وأيضا جائز عن الزيادة، ولو قلتم هذه بدعة أي زيادة عن إحدى عشرة ركعة يقال أيضا من صلى بركعة واحدة يكون أيضا وقع في البدعة، ولا قائل بهذا أبدا. خامسا، أن أهل العلم قد اختلفوا هل الأفضل طول القيام والركوع والسجود مع قلة الركعات أو تكثير الركعات مع تخفيف القيام والركوع والسجود، وفي ذلك حديثان مختلفان.
وقد نقل محمد بن نصر أي المروزي عن الشافعي أنه فضل طول القيام والركوع والسجود. وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه التوقف. سادسا، أن من المعلوم أن طاقات الناس تختلف في القوة والضعف، وفي شرعية الوجهين تيسير على أمة محمد ليعمل كل واحد أو كل جماعة على قدر حالهم. سابعا، أن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن الرواتب، وأعني بالكيف والكم أي كيف نصليها وكم نصليها. واضح؟ يعني قبل المغرب ركعتين، واضح هذا؟ بعد العشاء ركعتين مثلا. قال يحمل على الكم والكيف أي كيف نصليها وكم نصليها، فلا يجوز أن نصلي المغرب أربعا ولا أن نصليها ثلاثا بتشهد واحد وسلام. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما النفل المطلق كصلاة الليل فيحمل فيه حديث صلوا كما رأيتموني أصلي أن المراد به الكيف لا الكم، أي فالأمر فيه محمول على الكيفية لا على العدد، لأن الأحاديث الدالة على عدم التحديد فيه مخصصة لهذا الحديث على وجوب التأسي في الكيفية لا في العدد. ولا مانع أن يكون الأفضل التأسي به أيضا في العدد فيكون صارفا له من الوجوب إلا الندبية، يعني لا مانع من 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن لا يجوز الحصر الحصر فيها. ثامنا، أنه لا منافاة بين المرفوع والموقوف، إذ الجمع ممكن بحمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من 11 ركعة و13 على الأفضل، وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من الأمر بالعشرين على جواز الزيادة على ذلك إذا دعت الحاجة. وقد علم من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز الانتقال إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، لا يصح أن تنتقل إلى ترجيح قول إلا عند تعذر الجمع بين الأقوال، وليس هذا متعذر، يعني الجمع بين الأقوال ليس متعذر، يجوز فعل هذا أو فعل هذا أو فعل ذاك. وقد علم من القاعدة ذكرناها ذلك لأن الجمع يعمل فيه بالنصين معا، أما الترجيح لأحدهما فلا بد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه أو الحكم بشذوذه أو نسخه. ومن هنا نعلم أن تضعيف هذه الأثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي. تاسعا، وإلى القارئ الكريم رد ما قدح به الشيخ الألباني رحمه الله في رواية العشرين، والله يعلم أني لم أكتب هذا الرد انتصارا لمذهب ولا تحيزا إلى أحد، ولكن كتبته بيانا للحق الذي ظهر لي بعد البحث والتأمل للنصوص، مع أني قد كنت برهة من الزمن أعتقد ما اعتقده الشيخ الألباني في هذه المسألة. واضح هذا؟ ثم شرع الشيخ يرد على الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الرواة الذين بهم ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مسألة القيام قيام عمر وغيره. وقد ذكرت لك أن شيخ الإسلام ابن تيمية يصحح هذه الرواية، وعمل السلف وعمل الأئمة في جميع البلاد وإجماع ابن عبد البر لذلك، واضح، مع العمومات ومع المطلقات المبينة لهذه الأمور، واضح، تبين لك أن القول بمنع الزيادة عن 11 ركعة قول ضعيف جدا، واضح، من أضعف ما يكون. لما؟ لأنه أولا يلخص ما مضى بأن القاعدة الأصولية أن العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصص، وأن المطلق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيد، واضح الكلام، وأن من أراد أن ينقلنا عن هذا الأصل فيحتاج إلى دليل. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالإحدى عشرة ركعة فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، ومن قال بأنه يقيد بإحدى عشرة ركعة قلنا لماذا لم تقيد بثلاث عشرة ركعة، مفهوم، مع أن 13 ركعة رواتها أكثر، مفهوم. فإن قال قائل بأن المطلق الذي في مسنى يقيد ب
حديث النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، قلنا أن الإجماع من الأصوليين وقع على أن المطلق إذا قيد بقيدين سقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه باتفاق، مفهوم؟ وذكرت كلام الشيخ ابن عثيمين بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فرض من أفراد العموم، أفراد العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال مسنا مسنا وفعل شيئا لا تعارض بين قوله ولا تعارض بين قوله وفعله، واضح. أضف إلى ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع تصحيح الأثار لابن حجر وابن تيمية، ما أضف إلى ذلك ابن عبد البر يقول لا خلاف بين، مش العلماء، قال بين المسلمين، واضح، أي يريد أن يقول العلماء وعمل المسلمين، مفهوم هذا؟ إذن عندك عمومات النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا تطبيق الصحابة لذلك، ثالثا عمل أئمة الإسلام على ذلك. ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت لك قال ومن ظن بأن هناك عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، واضح هذا. وأما القول أيضا بأن صلوا كما رأيتموني أصلي على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقلته عائشة فعل مبين لمجمل واجب، كنا لو سلمنا بأنه فعل مبين لمجمل واجب إذن يكون 13 ركعة أيضا فعل مبين لمجمل واجب، ولكن هذا فعل مجرد عن قرائن الوجوب ينزل منزلة الاستحباب، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، ولو قلنا بأن الزيادة عن 11 ركعة يكون بدعة مخالفة للسنة، أيضا تقولون بأنه من نقص من أنقص عن 11 ركعة هل تقولون بأنه وقع في بدعة؟ لا قائل به، لا قائل بهذا الكلام، مفهوم هذا الكلام؟ بذلك لا حجة مع من قال بأنه لا يصح الزيادة عن 11 ركعة، فهذا قول ضعيف في غاية الضعف. المسألة الثانية،